في دربك سرنا
يا حسين
لا ما تغيرنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوله جل وعلا في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم: أولم ير الذين كفروا إلى السماوات والأرض أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق نبيه الرسول الكريم صلوا عليه وآله. بدأ يثار في الآونة الأخيرة تساؤل حول تعارض الدين مع العلم، فكأنما تحاول اليوم بعض الأوساط العلمية أن تفتعل حالة من الصدام بين العلم والدين، وخصوصا بعد تصاعد موجة الإلحاد في الفترة الأخيرة بدأ رواد الملحدين ممن يمتلكون مواقع علمية في البحوث الطبيعية كعلم الفيزياء وعلم الفلك وعلم الأحياء البيولوجية يصعدون من هذه النبرة ويصورون بأن كثير من النظريات العلمية التي يصل إليها العلم اليوم تتعارض مع المعطيات الدينية. فتعالوا من خلال هذه المحاضرة نتحدث حول هذا الجانب ونرى أولا هل أن ما يفتعل ويقال بأن هناك تصادم بين العلم والدين صحيح أم لا، ثم نطل إطلالة علمية على بعض البراهين التوحيدية وإطلالة أخرى على بعض الإثارات الفلكية والفيزيائية لنرى إن كان بين هاتين الكفتين توازن أم أن كفة التوحيد لا زالت هي الكفة الراجحة على فرض وجود تعارض بين الكفتين. فنقول أولاً لا يمكن تصور أن هناك تصادم بين العلم والدين، وذلك لسببين: السبب الأول أن التساؤل الذي يجيب عنه الدين يختلف تماماً عن التساؤل الذي يجيب عنه العلم. العلم دائماً يجيب على سؤال مفاده كيف، بينما الدين يجيب على سؤال مفاده لأي شيء هذا. إذن هذه قضية لابد أن نتقنها. العلم دائما يجيب على هذا السؤال: كيف تجري الأمور الطبيعية؟ كيف تتحرك الشمس؟ كيف تتحرك الأرض؟ كيف تتشكل هذه الظاهرة الفيزيائية؟ كيف تتكون هذه الظاهرة الكيميائية؟ إذن دائما العلم يسأل عن الكيف، حتى لو سأل بسؤال لأي شيء أو لماذا، إنما هو يدور في هذا الفلك. يعني السؤال عن العلل كله لأجل وصف الكيفية مو أكثر، بينما الدين يجيب عن سؤال لأي شيء هذا، لماذا خلق الله الوجود، لماذا خلق الله الكون، لماذا وجدنا في هذا العالم، هل وراء هذا العالم عالم آخر، هل هناك حساب وعقاب. إذن طبيعة السؤال الذي يجيب عنه العلم يختلف عن طبيعة السؤال الذي يجيب عنه الدين، وما دام السؤال مختلف فقطعا ستكون الإجابات مختلفة، ولن يحصل أي تنافٍ بين الإجابات التي يقدمها العلم والإجابات التي يقدمها الدين. هذا أولا. ثانيا، رأينا على مر العصور والأزمان منذ مئات بل آلاف السنوات أن العلم متصالح مع الدين على مدى العصور المترامية والمتمادية الماضية، ما رأينا هناك تعارضا بين العلم والدين. كثير من العلماء الذين اكتشفوا نظريات علمية ودرسوا خصائص الكون كانوا يؤمنون بوجود الله ولا يرون تعارضا بين الأمرين، وإلى العصور المتأخرة كثير من رواد العلوم الطبيعية سواء علم الفيزياء أو علم الفلك أو علم الأحياء البيولوجية، من الكبار الذين حصلوا على جوائز عالمية، هم موحدون يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا هناك فيزيائي باكستاني معروف محمد عبد السلام، هذا فائز بجائزة نوبل عام 1979، هذا مسلم. ماكس بلانك هذا فيزيائي أيضا ألماني فائز بجائزة نوبل، موحد. ستيفن هايزنبرغ أيضا ألماني فائز بجائزة نوبل عام 1932، موحد. أينشتاين هذه الشخصية المعروفة كان موحدا. شرودينجر أيضا كان موحدا. جملة كبيرة من العلماء المعاصرين الذين لهم إسهامات في العلوم الطبيعية كانوا يؤمنون بوجود الله ولم يروا أي تناقض بين العلم والدين. إذن فينبغي أن يكون هذا من الواضحات، أنه لا تعارض بين العلم والدين. لكن حيث أن اليوم بعض الملحدين وعلى رأسهم مثلا ريتشارد دوكنز، هذا صاحب كتاب وهم الإله، وأيضا ستيفن هوكينج صاحب كتاب التصميم العظيم، يحاول أن يصور بأن هناك تنافيا بين عقيدة الموحدين وبين النظريات العلمية الحديثة، فما دام هم صعدوا النبرة وصعدوا مثل هذا الإشكال وحاولوا أن يوهموا بأنه إشكال واقعي، نحن معنيين بأن نقدم إجابات حول هذا الجانب، هل فعلا هناك تصادم؟ ثم هل كفة التوحيد اهتزت بالإشكالات التي يطرحها علماء الطبيعة اليوم؟ فتعالوا من خلال محورين نتحدث حول هذين الجانبين. المحور الأول نعقده حول الرؤية التوحيدية، فصل توحيدي نتعرض فيه لبعض براهين التوحيد، والمحور الثاني نجعله فصلا فيزيائيا فلكيا نتعرض فيه إلى بعض المشاكل التي تبتلي بها النظريات الفيزيائية والفلكية الحديثة. نبدأ بالمحور الأول. يرى الموحدون بأن الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، حتى ورد في الأثر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله أن عدد الطرق الموصلة إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. يعني كل إنسان يمتلك دليله الخاص الذي يوصله إلى الله سبحانه وتعالى، فالأدلة على وجود الله كثيرة أكثر من أن تحصى. لكن اعتاد الموحدون أن يطرحوا بعض الأدلة العقلية المحكمة، فتعالوا نتعرض إلى برهانين أو دليلين من البراهين المتداولة. البرهان الأول يسمى برهان الإمكان، والبرهان الثاني يسمى برهان الناظم. البرهان الأول برهان الإمكان يتشكل من أربع مقدمات، التفتوا إلي. المقدمة الأولى تقول أن الإنسان حينما يتصور الأشياء في ذهنه فلا تخلو الأشياء التي يتصورها من أحد شقوق ثلاثة، يعني حينما تتصور الأشياء لا تخلو هذه الأشياء من أن تكون على أحد أشكال ثلاثة: إما أن يكون ما تصورته في ذهنك أمرا يمتنع ويستحيل أن يوجد، مثل العدم مثلا، إذا تصورت العدم، العدم بطبعه لا يمكن أن يوجد، أو أن يكون هذا الذي تصورته الوجود ضروري له، وهذا ما يسمى بواجب الوجود، أو أن يكون هذا الشيء الذي تصورته ممكن الوجود، يعني قد ينوجد وقد لا ينوجد، مثل لما تتصور الإنسان أو تتصور الحيوان أو تتصور النبات أو تتصور هذا الكون. شوف، هذه الأمور قابلة أن تنوجد وقابلة أن لا تنوجد. إذن المقدمة الأولى تقول بأن التصورات التي تخطر في ذهن الإنسان لا تخلو من أحد أنماط ثلاثة: إما هذا الشيء يمتنع ويستحيل وجوده، وهذا مثاله شنو؟ العدم، أو أن يكون هذا الشيء الوجود ضروري له، وهذا ما نسمي ضروري الوجود أو واجب الوجود، مثاله الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون هذا الموجود ممكن أن ينوجد وممكن أن لا ينوجد، ونسميه ممكن الوجود. وأغلب التصورات التي في أذهاننا من الصنف الثالث، أغلب الصور التي ترد إلى أذهاننا: إنسان، حيوان، زيد، بكر، الكون، النجوم، الشمس، هي من صنف ممكن الوجود. هذه المقدمة الأولى، أعتقد أنها واضحة وجلية. المقدمة الثانية تقول بأن الصنف الثالث اللي سميناه ممكن الوجود، هذا متى ما تحقق في الخارج، احنا تصورنا قبل شوي في ذهننا، متى ما وجد في الخارج نقول قطعا هناك علة أوجدته وحققته في الخارج. لماذا؟ لأنه هو بطبعه ممكن الوجود، ممكن أن ينوجد وممكن أن لا ينوجد، ما دام قد وجد في الخارج فقطعا وراءه علة دفعته من العدم وجعلته يتحقق. إذن المقدمة الثانية تقول أن ممكن الوجود إذا وجد في الخارج فقطعا هناك علة أوجدته وأخرجته من حالة التساوي، لأنه كان ممكن ينوجد وممكن ينعدم، الآن تحقق في الخارج، إذن هناك علة أخرجته من التساوي وجعلته يتحقق وينوجد في الخارج. هذه مقدمة ثانية وهم بديهية واضحة. المقدمة الثالثة من البرهان تقول أن هناك بعض الأحكام العقلية الواضحة، عندنا مثلا حكم عقلي باستحالة الدور وحكم عقلي آخر باستحالة التسلسل. إيش معنى الدور وإيش معنى التسلسل وليش الدور والتسلسل مستحيلان؟ هذه المقدمة تبين لنا. الدور يقولون معناه أن يتوقف شيء على شيء آخر، ذلك الشيء الآخر يتوقف على الشيء الأول، بمعنى أن ألف متوقف في وجوده على باء وباء متوقف في وجوده على ألف. هنا نقول لا يمكن أن يوجد لا ألف ولا باء لأن الدور مستحيل. ويضربون مثال: لو فرضنا أنا وأنت كانت بيننا معاملة، عقد بيع، ولما أردنا أن نكتب المعاملة قلت لك أنا لا أوقع على هذه المعاملة إلا إذا وقعت أنت أولاً، فقلت أنت أنا لا أوقع إلا إذا أنت وقعت أولا، هل يمكن أن يوقع أي منا؟ ما يمكن، لأني أنا ربطت توقيعي على توقيعك وأنت ربطت توقيعك على توقيعي. هذا دور، الدور لا ينتج، الدور باطل. فإذا العقل يقول الدور باطل وغير منتج. أيضا العقل يقول أن التسلسل باطل وغير منتج. شو المقصود بالتسلسل؟ أن تتسلسل الموجودات، كل موجود يتوقف على غيره. مثلا الموجود ألف يتوقف في وجوده على باء، وباء لما نروح إليه يقول أنا أتوقف على جيم، وجيم يقول أنا أتوقف على دال، ودال يقول أتوقف على الرابع والخامس والمئة والمليون إلى ما لا نهاية. هذا تسلسل، التسلسل أيضا باطل، ومثاله نفسه، هذه معاملة البيع. لو أنني قلت أنا لا أوقع حتى يوقع فلان الثاني، والثاني قال أنا لا أوقع حتى يوقع الثالث، والثالث قال لا أوقع حتى يوقع الرابع، وهكذا تسلسلنا إلى ما لا نهاية، لن يوقع أي منا. إذن التسلسل كذلك باطل وغير منتج. المقدمة الثالثة انتهت. إذن المقدمة الثالثة تتكفل بالقول أن الدور والتسلسل باطلان. تعالوا الآن إلى المقدمة الرابعة التي هي صلب البرهان. نقول لما نرى أن أمامنا وجود كالكون، هذا الكون بكامل ما فيه من كواكب، من مجرات، من نجوم، من كائنات، ونضع يدنا على هذا الكون، فنقول هذا الكون من أي صنف من الموجودات اللي ذكرناها في المقدمة الأولى؟ هل هو ممتنع الوجود أو واجب الوجود أو ممكن الوجود؟ خو من الواضح أنه ليس ممتنع الوجود، مو عدم خو. إذن ينحصر أمره إما أن يكون ممكن وجود أو أن يكون واجب وجود. زين، تجي اليوم الفيزياء الحديثة تقول أن الكون كان غير موجود ثم وجد. هذه نظرية الانفجار العظيم. نظرية الانفجار العظيم تقول بأن الكون قبل الانفجار العظيم ما كان موجودا ثم وجد. إذن فهذا الكون اتضح أنه ليس واجب الوجود، وإنما هو ممكن الوجود. صحيح؟ طيب، ممكن الوجود بحسب المقدمة الثانية لابد أن يكون وراءه موجد أوجده، والمقدمة الثانية تقول كل ممكن وجود لابد أن يكون هناك علة أخرجته من العدم وأوجدت. فنسأل ما هي العلة التي أوجدت هذا الكون؟ طيب، هنا أنت عندك عدة خيارات للإجابة. إما أن تقول أن الذي أوجد الكون هو كائن من نوع واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، وتنتهي المشكلة وتصل إلى إثبات وجود الله تعالى. أو أن يقول قائل كما يحاول بعض الملحدين أن يقول هذا الكلام بأن الكون أوجده شيء آخر، أوجده الانفجار العظيم، أوجده جسيم سابق على هذا الكون، فنضع يدنا على هذا الموجود الذي أوجد الكون، نقول هذا الموجود الذي أوجد الكون هو من صنف واجب الوجود وإلا أو من صنف ممكن الوجود. إن قلت أنه من صنف واجب الوجود اعترفت بوجود واجب للوجود وهو الله. إن قلت لا هذا ممكن وجود، نقول من الذي أوجده؟ تقول أوجده موجود آخر مثله، ننتقل إلى الموجود الآخر الذي مثله، من الذي أوجده؟ تقول موجود رابع أوجده، نقول الموجود الرابع من الذي أوجده؟ فنتسلسل إلى ما لا نهاية. فإما أن نتسلسل إلى ما لا نهاية ويقول لنا العقل أن التسلسل باطل، أو نقطع السلسلة ونقول بأن هناك واجب وجود أوجد هذه السلسلة بكاملها. قد واحد يقول طيب أنا ما راح أتسلسل، راح أرجع أقول الكون أوجده موجود آخر. تقولون لهذا الموجود الآخر من الذي أوجده؟ أقول أوجده الكون، نقول هذا دور والدور باطل. إذن أنت أمام خيارين، إما أن تتسلسل إلى ما لا نهاية والعقل يقول أن التسلسل باطل، أو أن تقع في الدور والعقل يقول بأن الدور باطل، أو أن تعترف بأن من أوجد الكون هو واجب الوجود الذي ليس وراءه موجد. زين، هنا يطرح الملاحدة تساؤل، أنتم تقولون كل موجود له موجد، من الذي أوجد الله؟ من الذي خلق الله؟ هذا اللي تسمعون مثل ريتشارد دوكنز دائما يتغنى بهذا الإشكال. نقول من الذي قال لك بأن هناك قاعدة عقلية قالت بأن لكل موجود موجد؟ ما عندنا قاعدة عقلية تقول هكذا. القاعدة العقلية التي عندنا هي ما سبقت الإشارة إليها في هذا البرهان في المقدمة الثانية، أن الممكن هو الذي له موجد، مو كل موجود لابد أن يكون له موجد. واجب الوجود ما أحد قال لابد أن يكون له موجد. القاعدة العقلية قالت أن كل ممكن وجود لابد أن يكون له موجد، أما ما يكون صنفه من صنف واجب الوجود لا عقل يقول بأن لابد أن يكون له موجود، بالعكس هذا واجب الوجود، هو منبع الوجود ومن منه يصدر الوجود، فلا يعقل أن يكون له موجود. أعطيك مثال مبسط يوضح لك الفكرة. حينما مثلا ترى ثوبا أبيضا تسأل تقول من وين إجا البياض؟ تقول من الصبغ الذي صب على هذا القماش. طيب واحد يسأل هذا الصبغ الأبيض من وين جاء البياض؟ نقول من لون البياض الموجود في الصبغ. واحد يسأل من وين إجا البياض للون البياض؟ نقول له سؤالك خطأ، هذا اللون هو مصدر البياض لكل شيء، فلا يعقل أن تسأل من أين جاءه البياض، هو مصدر البياض لكل شيء. هذا المعنى تماما ينطبق على الوجود. حينما نرى موجودات فنقول هذه الموجودات من أين اكتسبت الوجود؟ نقول من الوجود نفسه. لا يصح أن نقول الوجود نفسه من أين اكتسب الوجود. الله سبحانه وتعالى هو عين الوجود مو شيء آخر، الله هو منبع الوجود، الله هو عين الوجود ومصدر الوجود، فلا يصح السؤال عن بمن أوجده. إذن من هنا نقول أن برهان الإمكان أولا يثبت وجود الله سبحانه وتعالى ويبين لنا عدم صحة هذه المغالطة التي كثيرا ما يطرحها الملاحدة، من الذي أوجد الله؟ نقول طبيعة الله التي نفرضها نحن الذين نؤمن بوجود الله أنها طبيعة هي منبع الوجود ومصدر الوجود، فلا يصح أن تسأل من أين جاء الوجود. نقول كل وجود نبع من، وبعبارة علمية يقولون الذاتي لا يعلل، يعني ما دام الوجود هو حقيقته لا يصح أن تسأل من أين جاءه الوجود. إذن هذا ما عبرنا عن ببرهان الإمكان. تعالوا إلى البرهان الثاني. البرهان الثاني يسمى برهان الناظم، وبرهان الناظم فكرة بسيطة ويسيرة جدا. برهان الناظم يقول متى ما رأى العقل نظاما متقنا استنتج منه أمرين. الأمر الأول أن هذا النظام المتقن وراءه شخص أوجده، والأمر الثاني أن هذا الشخص الذي أوجد النظام المتقن عنده قدرة وعلم لصنع هذا الإتقان. أعطيك مثال، يوم من الأيام وقع في يدك كتاب عظيم جميل في الطب مثلا، كتاب القانون لابن سينا، وأخذت تتصفح في هذا الكتاب، تقول بعقلك قطعا هذا الكتاب كتبه مؤلف، لأنه لا يعقل أن يوجد الكتاب بلا كاتب. هذا استنتاج أول. الاستنتاج الثاني أنك تدرك أن من كتب الكتاب شخص خبير في الطب، خبير في المعارف الطبية، لأن هذا الكتاب متقن في علم الطب. طيب تعالوا نطبق هذا المعنى على الكون. حينما نرى هذا الكون بهذا الإتقان العظيم الذي فيه، وش كثر اكتشف اليوم العلماء أسرار عظيمة تدل على إتقان صنعة هذا الكون، هنا العقل تلقائيا يكتشف أمرين. الأمر الأول أن هذا الكون وراءه صانع، وأن هذا الصانع عالم حكيم له قدرة عظيمة وله إرادة عظيمة أنشأت هذا الكون. إذن برهان الناظم مو فقط يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما يثبت وجود الله ويثبت صفات عظمى لله سبحانه وتعالى من قبيل العلم ومن قبيل الحكمة ومن قبيل القدرة. إذن برهان الناظم هذا مفاده أنه متى ما قرأنا كتاب هذا الكون بما فيه من قوانين متقنة استنتج العاقل أن وراء هذا الكون مدبر وخالق، وراءه خالق خلقه، ووراءه مدبر له من العلم والقدرة المطلقتين ما جعلته قادر على صنع هذا الكون وإتقانه بهذه الطريقة. زين، من بعد هذه البراهين اتضح أن براهين الموحدين قائمة على منهج عقلي مبسط يمكن إدراكه بسهولة، كثير من مقدماته بديهية كما رأيتم، لم نبذل جهدا كبيرا في توضيح هذه البراهين، كلها أساسيات عقلية واضحة بديهية لا تحتاج إلى جهد نظري. لكن تعالوا نشوف النظريات الفيزيائية والفلكية، هل تتسم بهذه البساطة وهل تبتني على هذا الإحكام أم أنها تبتلي بإشكالات كبيرة وعويصة إلى اليوم لم يصل علماء الفيزياء والفلك إلى حل لهذه المعضلات. سنرى من خلال ما نطرحه في المحور الثاني أن هناك مشاكل عويصة إلى اليوم لم يهتدي علماء الطبيعة إلى حلها، وبالتالي نطرح هذا التساؤل: كيف يمكن لكفة من النظريات الغير متقنة التي فيها كثير من المشاكل كما سنرى أن تهزم رؤية توحيدية قائمة على براهين عقلية محكمة ومبسطة ولا يوجد فيها أي تعقيد؟ طيب تعالوا إلى المحور الثاني لنرى هل فعلا هناك مشاكل تبتلي بها الفيزياء الحديثة وعلوم الفلك اليوم أم لا. هنا نطرح فعلا ثلاث مشاكل أساسية يعترف اليوم علماء الفيزياء والفلك بأنها من المشاكل العويصة التي لم يهتدي علماء الفلك والفيزياء إلى اليوم إلى حلها. المشكلة الأولى هي مشكلة نشأة الكون. تعالوا نتحدث قليلا عن نشأة الكون. كان العلماء في الأزمان السابقة يعتقدون بأن الكون أزلي، يعني ليس له بداية، إلى عهود متأخرة، يعني إلى أيام أينشتاين حينما وضع نظريته النسبية عام 1915. كان أينشتاين في عقيدة أن الكون أزلي، ولهذا لما أوصلته بحوثه إلى أن الكون يتمدد أو ينكمش أراد أن يعالج هذه الإشكالية الفيزيائية، فوضع ما سمي بالثابت الكوني، يعني اعتبر أن هناك ثابت موجود في صميم الكون يحفظه من حالة التمدد والانكشاف والانكماش التي وصل إليها. شلون يجعل هذا الكون ثابت في وضعه والحال أنه وصل إلى أن الكون إما يتمدد أو ينكمش؟ فوضع ثابتا كونيا في معادلاته الفيزيائية عرف بالثابت الكوني حتى يحافظ على عقيدة أن الكون أزلي. بعد عدة سنوات عام 1929 اكتشف عالم أمريكي اسمه إدويل هابل ظاهرة تعرف بظاهرة الانزياح الأحمر، وهذه الظاهرة دلت على أن الكون في حالة توسع وتمدد. ذهل أينشتاين من هذا الاكتشاف إلى الحد الذي دعا أن يمضي إلى كاليفورنيا ويزور إدويل هابل في مرصاده في جبال كاليفورنيا ويطلع على هذه الظاهرة بنفسه، فلما اقتنع بأن الكون يتمدد يعني اعتبر أو تأسف كثيرا لوضع الثابت الكوني، وقال: أكبر خطأ أخطأته في حياتي أنني وضعت هذا الثابت الكوني. ومنذ ذلك اليوم اقتنع العلماء أن الكون في حالة تمدد وتوسع، وهذا أنتج النتيجة التالية: ما دام الكون في حالة توسع إذن قبل أن يتوسع كان منكمشا، وكلما رجعنا إلى الزمان أكثر سيكون الكون منكمش أكثر، إلى أن وصلوا إلى نتيجة أننا إذا رجعنا إلى 13.7 مليار سنة سنجد أن الكون كان جسيما صغيرا جدا جدا يعرف بالمفردة أو singularity باللغة الإنجليزية. هذا الجسيم الصغير يقل عن طول يسمى طول بلانك، وسنبين ما المقصود من ذلك. إذن قالوا: تعالوا ندرس ما الذي جرى لهذا الجسيم الصغير بحيث شكل لنا هذا الكون العظيم. وبعد دراسات مطولة عرضها الفيزيائيون في كتبهم، من أفضل من عرض هذه الأمور ستيفن هوكينج في كتابه تاريخ موجز للزمن، وكتاب آخر اسمه تاريخ أوجز للزمن، عرض الخطوات التي مر بها هذا الجسيم الصغير وهذه المفردة إلى أن تشكل هذا الكون العظيم. فقال أن هذه المفردة singularity كان حجمها أقل بكثير من طول بلانك الذي قدروا ب10^33، يعني جزء من مليون من مليار 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 من السنتيمتر. إذن جزء يعني لا يكاد يرى بأدق المجاهر. زين، تعرض هذا الجسيم إلى درجة حرارة عالية جدا تفوق حرارة بلانك، والمقصود من حرارة بلانك 10°C 33 كلفن، درجة حرارة هائلة جدا. فوجدوا أن هذا الجسيم الصغير تعرض لهذه الحرارة الهائلة جدا، فحصل انفجار كبير. زين، بعد ثانية من الانفجار تناثرت في الكون جسيمات صغيرة جدا جدا، منها الكوارتات، منها نيوترونات، منها الفوتونات، منها الإلكترونات. بعد ثانية واحدة من الانفجار تمدد الكون، برد قليلا، انخفضت درجة حرارته إلى 10 بليون درجة مئوية، فتولدت هذه الجسيمات الصغيرة، كواركات، فوتونات، نيوترونات، إلكترونات. الكواركات أفنت نفسها بنفسها ولم يبقى منها إلا عدد محدود. الفوتونات أيضا تصادمت مع بعضها فأنتجت إلكترونات ومضادات للإلكترونات، تعرف البيزوترونات. هذه البيزوترونات أفنت أيضا جزء من الإلكترونات، فلم يبقى إلا عدد محدود من الإلكترونات. والنتيجة أنه بعد ثانية واحدة انخفضت درجة حرارة الكون إلى 10 بليون درجة مئوية، ونتج عن ذلك حفنة من الإلكترونات وحفنة من الكواركات التي تحللت وصارت بروتونات ونيوترونات. زين، هذا بعد ثانية واحدة. بعد 100 ثانية تمدد الكون أكثر وانخفضت درجة حرارته أكثر، فصارت درجة حرارة الكون 1 بليون درجة. ماذا حصل؟ تشكلت 4 قوى عظمى، قوة تسمى القوة النووية الضعيفة، وأخرى تسمى القوة النووية القوية، وأخرى تسمى القوة الكهرومغناطيسية، وأخرى تسمى قوة الجاذبية الأرضية، هذه القوة المعروفة. ما الذي حصل؟ أن القوى النووية القوية جذبت النيوترونات إلى البروتونات فتشكلت أنوية الذرات. تعرفون بأن نواة كل ذرة تتشكل من بروتون ونيوترون، فتشكلت أنوية الذرات ونشأت بعض العناصر البسيطة مثل الهيليوم والهيدروجين الثقيل. هذا بعد 100 ثانية. زين، بعد بضع ساعات انخفضت درجة حرارة الكون أكثر وتوقف إنتاج الهيليوم، وتشكلت يعني صارت درجة حرارة الكون قرابة 3000 درجة. فماذا نشأ؟ انخفضت طاقة هذه الجسيمات، فنتيجة انخفاض طاقتها جاءت القوى الكهرومغناطيسية فجذبت الإلكترونات إلى الأنوية، بدأت الأنوية تأسر الإلكترونات، وتعرفون إذا نواة أسرت إلكترون يتشكل ذرة، فتشكلت ذرات بعض العناصر. ولأن الهيليوم والهيدروجين عناصر مبسطة، صارت العناصر التي تملأ الكون هي الهيليوم والهيدروجين. 75% من الكون الأول كان هيدروجين، و 25% من الكون كان هيليوم. زين، بعد 1 مليار سنة بدأ الكون يتزن أكثر، وبدأت هذه العناصر تلتقي مع بعضها، وانخفضت درجة حرارة الكون فبدأت تتكثف بعض العناصر، فشكلت ما يعرف بالسحب الكونية أو الأغبرة الكونية أو السديم، هذا الذي يشير إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ثم أتى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. القرآن يشير إلى أن السماء في فترة من الفترات كانت دخان، وهذا ما تشير إليه النتائج الفلكية، أنه بعد 1 مليار سنة صار الكون سديما، يعني صار سحب كونية، وتشكلت من خلال هذا السديم نتيجة تصادم الهيدروجين والهيليوم وانفجارات هيدروجينية وانفجارات نووية وتكثفات تشكلت نتيجة ذلك النجوم والكواكب والمجرات، فنشأت نجوم الجيل الأول ونجوم الجيل الثاني ونجوم الجيل الثالث إلى أن تشكلت هذه المجرات التي نعرفها، ومنها مجرتنا مجرة درب التبانة التي يقدر عمر شمسها بأربعة وسبعة من عشرة بليون سنة. زين، هذه هي القصة كما يذكرها علماء الفيزياء والفلك، لكن واجهوا مشاكل. المشكلة الأولى أنهم لاحظوا أن تشكل المفردة الصغيرة التي انفجرت وتحقق عنها الكون العظيم هذا أمر مستحيل من الناحية الفيزيائية، لأن عندهم قوانين فيزيائية تقول لا يمكن للجسيم أن يكون طوله أقل من طول بلانك، والحال أن هذه المفردة كانت أقل من طول بلانك بمليار مليار المرات، فشلون انوجدت؟ هذا واحد. اثنين، كثافة هذه المفردة كانت عالية جدا، فما الذي أعطاها هذا الكثافة؟ ما الذي أعطاها وجودا؟ المفروض تصير معدومة، شلون صارت موجودة؟ ثلاثة، الحرارة التي تعرضت إليها هذه المفردة تفوق حرارة بلانك، رصدت بأنها 10^37، يعني أكثر من حرارة بلانك ب10^5، والحال أن الكون لا يمكن أن تصل حرارته إلى أكثر من حرارة بلانك، فشلون وصلت حرارة الكون حين الانفجار إلى هذا الحد الكبير والهائل جدا حسب قوانين الفيزياء؟ هذا غير ممكن. أربعة، أنه بعد الانفجار تسارع الكون في تمدده بسرعة تفوق سرعة الضوء بمليارات مليارات المرات، ومن المحقق فيزيائيا أنه لا يمكن أن يوجد جسيم يتحرك بسرعة تفوق سرعة الضوء. إذن هذه هم معضلة فيزيائية. رابعة، المعضلة أيضا الخامسة، أنه كيف توحدت القوى الأربع، القوى النووية الضعيفة والقوى النووية القوية والقوى الكهرومغناطيسية وقوى الجاذبية في لحظة واحدة وسيطرت على هذه المفردة أو الجسيم الذي انفجر اللي سميناه سينجوريتي؟ إذن هذه معضلات إلى الآن علماء الفيزياء والفلك حائرون، شلون تشكلت هذه الظروف بهذا الشكل؟ هذا أول تساؤل طرحوه. التساؤل الثاني، أنه بعد عملية الانفجار تبعثرت هذه العناصر وهذه الجسيمات التي أشرنا إليها، الكواركات والنيوترونات والفوتونات والإلكترونات، ثم بدأت تصطف بشكل شكلت الأنوية، ثم شكلت الذرات، ثم شكلت المادة الثقيلة. هذا وفق القوانين الفيزيائية غير ممكن. لماذا؟ لأن عندهم قانون في الفيزياء يسمونه القانون الثاني للديناميكا الحرارية. القانون الثاني للديناميكا الحرارية من أساسياته ظاهرة تعرف بظاهرة الأنتروبيا أو الأنتروبي. ظاهرة الأنتروبي تعني أن النظام المغلق إذا حصل فيه تبعثر فهو يتجه إلى الفوضى، يتجه إلى الانتشار، لا يتجه إلى الانتظام. فالمفروض وفق قوانين الديناميكا الحرارية أنه بعد عملية الانفجار يتحول الكون إلى حالة من الفوضى والبعثرة والتشتت، لكنهم رأوا أن الكون على العكس تماما كان يتحرك إلى الانتظام، بدليل أنه تشكلت من هذه الجسيمات أنوية، ومن الأنوية ذرات، ومن الذرات عناصر، ومن العناصر نجوم، ومن النجوم مجرات. إذن كانت حركة الكون في الاتجاه المعاكس تماما، وهذا ما تعارضه الفيزياء. من هنا وصلوا إلى هذه النتيجة، أن انتظام الكون وتحقق هذه القضايا التي يستحيل على قوانين الفيزياء أن تحققها ليس له إلا أحد ثلاثة تصورات. التصور الأول، أن يكون هناك مصمم أعظم وإله تدخل فأوجد هذا الكون بكامل انتظامه، هو الذي كان يدبر ويسير حركة الانفجار العظيم إلى أن تكون هذا الكون، وهذا ما يطرحه الموحدون. التصور الثاني، أنهم قالوا لا، نشأت هذه الأمور صدفة. التصور الثالث، أننا نقول لا ندري، يبقى هذا سؤال مجهول لم يهتدي إليه علماء الطبيعة والفلك إلى اليوم. ريتشارد دوكنز في مقابلة له مع عالم أمريكي اسمه ستيفن واينبرغ حائز على جائزة نوبل عام 79 إلى حوار موجود على اليوتيوب يطرح هذا التساؤل، لكن يطرحه في سياق آخر حول ما يعرف بالثوابت الستة، لكن جوهر الإشكال هو نفس الإشكال الذي نحن فيه، أنه من الذي نظم هذا الكون وأوجد ما يعرف بالثوابت الستة. أكو عالم إلى كتاب اسمه الثوابت الستة، بيّن بأن هناك ثوابت كونية رصدت بدقة بسببها وجد هذا الكون. نحن نقول سواء هذه الثوابت أو هذه القضايا التي مر بها الكون حين الانفجار، من الذي رتب الكون بهذه الطريقة؟ يقول ريتشارد دوكنز عندنا أحد خيارات ثلاثة، إما أن نقول بنظرية الموحدين، أو أن نقول بأن هذه الأمور حصلت صدفة وفق نظرية فلكية تعرف بنظرية الأكوان المتعددة، يعني أن الكون مر بحالات كثيرة ونشأت مليارات 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 الأكوان، وكل ساعة يظهر كون ويفسد إلى أن حصل كون تحقق ما نحن فيه. قال له هذا ستيفن واينبرغ اللي هو حائز على جائزة نوبل، قال له تدري كم نحتاج إلى عدد من الاحتمالات حتى يتحقق هذا الذي تقول؟ قال له كم؟ قال له 10^56، يعني 1 وأمامه 56 صفر، يعني نحتاج إلى عدد من المرات بهذا المقدار حتى ينجح كون واحد. قال لو إذا عندك اطلاع على التردد في بعض المسافات بين الجسيمات فترتفع الاحتمالات إلى 10^120، يعني يصير احتمال نشوء الكون واحد من وعد أمام الفاصلة 10 وقدامها 120 صفر. قال له التفكير، يقول له هذا واينبرغ، يقول له التفكير في هذا المعنى مزعج ما نقدر نتصوره أصلا، بل ولا يمكن أن نعطي نظرية رياضية تحقق هذا الاحتمال. ثم قال له بالكلمة الواحدة، قال هذا لا يمكن أن يعبر عنه بأنه نظرية، ولا يمكن أن يعبر عنه بأنه تخمين، بل هو محض خيال. يعني هذا ماذا يقول؟ هذا يقول الاحتمال الثاني اللي هو احتمال الصدفة أمر مستحيل. بقي إذن أمامهم خيارين، إما أن يؤمنوا بما يطرحه الموحدون أن هناك مصمم أعظم وذكي تدخل وأوجد هذا الكون، أو أن يقولوا أننا لا نعلم نجهل الأمور. هم يقولون لا تقولوا أنتم أيها الموحدون، لا تدخلون على الخط وتقولوا ما دام قد عجز العلم عن تفسير هذه الحالة فليس للقضية إلا حل واحد وهو أن هناك إله، لأن إذا تسلكون هذا المنهج هذه يسمونه إله سد الثغرات، يعني لأن العلم عنده ثغرة أنت تجي أيها الموحد الذي تؤمن بوجود الله فتسد هذه الثغرة بوجود الإله، وهذه يوقعكم في معضلة، لأن بعد مدة من السنوات قد يكتشف العلم حلا فينعزل إلهكم ويخرج من الموقف. نحن نقول لن نعول على هذه الثغرة ولن نقول بسبب هذه الثغرة نثبت وجود الله، لا، نحن عندنا براهيننا اللي أشرنا إليها في المحور الأول وهي كفيلة بأن تثبت وجود الله، لكن نقول عندكم معضلة إلى الآن لم تهتدوا إلى حلها ونحن لا نمتلك معضلات. هذا هو الإشكال الأول الذي نسجله على النظريات الفيزيائية. تعالوا إلى المشكلة الثانية أو الإشكال الثاني. الإشكال الثاني عندهم اليوم في الفيزياء الحديثة مبدأ يسمى مبدأ الريب أو مبدأ اللاحتمية أو مبدأ اللايقين. هذا مبدأ اكتشفه عالم ألماني اسمه ستيفن هايزنبرغ، اكتشف عام 1927 وأعطي بسببه جائزة نوبل عام 1932. هذا المبدأ ماذا يقول؟ أن الجسيمات الكمومية في فيزياء الكم، الجسيمات الصغيرة جدا يصعب التحكم فيها ويصعب رصدها. ليش يصعب التحكم فيها ويصعب رصدها؟ أولا لأنها غير منتظمة في حركتها، تارة تتحرك كالجسيمات وتارة تتحرك كالموجات. الأمر الثاني وهذا الذي اكتشفه هايزنبرغ، أنك متى ما أردت أن ترصد مقدار حركتها ضاع عليك موقعها، ومتى ما أردت أن ترصد موقعها ضاعت عليك كمية حركتها، مما أوصلهم إلى نتيجة أن الجسيمات هذه تخفي بعض معلوماتها. يعني الخلل في الرصد مو جاي من الأجهزة، لا، الأجهزة دقيقة وقادرة على أن ترصد الجسيمات، لكن هي الجسيمات تخفي عن الراصد بعض معلوماتها. إذا تعطيك كمية الحركة لا تعطيك الموقع، إذا تعطيك الموقع لا تعطيك كمية الحركة. ولذلك أعطى هذا هايزنبرغ قانون معدل الحركة، يعني عدم ضبط الحركة في عدم ضبط المكان أكبر أو يساوي نصف ثابت بلانك. معادلة على العموم فيزيائية تؤكد هذا المبدأ، أنه لا يمكن في الجسيمات الكمومية رصد كمية الحركة ورصد الموقع. طيب هذا ماذا يوصلنا إليه؟ هذا يوصلهم إلى نتيجة جدا مزعجة، ولذلك علماء الفيزياء في أيام هايزنبرغ غضبوا كثيرا من هذه النتيجة وقالوا لهايزنبرغ كلامك هراء في هراء، إلى أن كرر التجربة أكثر من مرة وأثبت صحة كلامه وأذعنوا لكلامه وأعطي جائزة نوبل بسبب ذلك. لكن النتيجة المحرجة ما هي؟ أنه لا يمكن في الجسيمات الكمومية الوصول إلى نتائج حتمية، دائما تعطي نتائج احتمالية، تقول حركة الجسيم بهذا المقدار لكن مكانه غير معلوم، محتمل يمر من هذه الجهة ومحتمل يمر من مسار آخر ومحتمل يمر من مسار رابع ومئة وعدد لا نهائي من المسارات. فإذا دائما الفيزياء الكمية لا تستطيع أن تعطي نتائج حتمية وإنما تعطي نتائج احتمالية. زين، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أننا إذا طبقنا مبدأ هايزنبرغ على حالة الكون حين الانفجار، لأننا قلنا الذي انفجر جسيم صغير يقل عن طول بلانك، إذن هو قطعا جسيم كمومي، يعني تنطبق عليه قوانين الفيزياء الكمية، إذن لن يهتدي العلماء ولا بعد مئات السنين إلى نتيجة حتمية وفق مبدأ هايزنبرغ. هسه هم يبطلون مبدأ هايزنبرغ، هذا بحث آخر، لكن ما دام مبدأ هايزنبرغ صحيح كما عليه البراهين الآن، فهو ينبئهم بأنه لا يمكن أن تكتشفوا بشكل قطعي ويقيني حركة هذه الجسيمات الكمومية قبل الانفجار العظيم. إذن هذا أيضا يشكل تحدي فيزيائي وعلمي آخر، نقول لهم نحن براهيننا التوحيدية دائما مبنية على اليقين، بينما نظرياتكم مبنية على الاحتمال والتخمين. تعالوا إلى الإشكال الثالث والأخير، المشكلة الفيزيائية الثالثة، ما تعرف بالنظرية الفيزيائية الموحدة اللي عبر عنها ستيفن هوكينج بنظرية M. هذه النظرية كانت مطلبا لكثير من العلماء مثل أينشتاين ومثل هايزنبرغ وغيره من العلماء الألمان، بذلوا سنوات عديدة من أجل اكتشاف النظرية الموحدة. ما المقصود بالنظرية الموحدة؟ المقصود بالنظرية الموحدة أن تضع قانونا فيزيائيا يحكم القوى الأربع الموجودة في الكون اللي أشرنا إليها في حديثنا عن نشأة الكون. قلنا بأن في هذا الكون فقط وفقط أربع قوى: القوى النووية الضعيفة، القوى النووية القوية، القوى الكهرومغناطيسية، وقوة الجاذبية الأرضية. قالوا متى ما وضعنا قانونا فيزيائيا يضبط هذه القوى الأربع ويسيطر عليها فقد وضعنا نظرية موحدة للفيزياء. اجتهد العلماء على مدى سنوات ونجح الفيزياء الباكستاني الذي أشرنا إليه في أول حديثنا محمد عبد السلام عام 1979 في وضع صيغة وحد فيها بين القوى النووية الضعيفة والقوى الكهرومغناطيسية، طبعا بمعونة فيزيائيين آخرين منهم ستيفن واينبرغ هذا الأمريكي اللي نقلنا حواره مع ريتشارد دوكنز، وأعطوا جائزة نوبل بسبب هذا الاكتشاف. لكن بقي عصي عليهم إلى الآن أن يربطوا هاتين القوتين بالقوى النووية القوية وقوة الجاذبية الأرضية. قوة الجاذبية الأرضية يعترفون بأنها عصية جدا عليهم، ما قادرين يستنتجوا العلاقات بين قوة الجاذبية الأرضية وهذه القوى العظمى. بل قبل عدة أسابيع نشرت إحدى المجلات العلمية أن كان عند العلماء أمل، أجروا بعض التجارب أرادوا بها أن يصلوا إلى نتائج ترتبط بقوة الجاذبية الأرضية، لكن باءت تجاربهم بالفشل. ولذلك آخر تقرير علمي نشرته بعض المجلات قبل عدة أسابيع تقول بأنه استعصى أكثر على علماء الفيزياء والفلك الوصول إلى نظرية فيزيائية موحدة. إذن الإشكال الثالث يقول بأن واحدة من المعضلات التي يواجهها اليوم علماء الفيزياء والفلك الوصول إلى نظرية فيزيائية موحدة. إذن هناك إشكالات ومشاكل كثيرة، فكيف لصاحب منهج يبتلي بإشكالات عويصة لم يصل إلى حلها يوجه سهامه إلى صاحب منهج آخر قد أحكم أدواته وأعطى براهينه وبراهين مبسطة وقائمة على منهج عقلي محكم لا يرتابه ولا ينتابه أي خلل؟ إذن فنقول تبقى الكفة راجحة لصالح البراهين التوحيدية، ولا زالت النظريات الفيزيائية والفلكية تعاني من إشكالات كثيرة، وهذا ما تقر به الفطرة. فطرة الإنسان قاضية بأن لهذا الكون موجد وخالق. كل إنسان إذا مرت به معضلة، إذا مرت به بلية وامتحان، تجده يلجأ إلى الله. وهذا مذكور في روايات أهل البيت سلام الله عليهم، أن الإنسان إذا ابتلي ببلية يفزع قلبه إلى الله، أو يفزع قلبه إلى ولي الله. ولذلك رأينا في يوم كربلاء من كان مع الحسين إذا ابتلي بمعضلة أو محنة فزع إلى الحسين، وما أكثر المحن في يوم عاشورا. واحدة من هذه المحن محنة صاحب هذه الليلة القاسم ابن الإمام الحسن، لما ضاقت به السبل جاء إلى عمه الحسين يطلب منه الرخصة. قال له عم يا أبا عبد الله، هلا أذنت لي بالقتال؟ فلقد ضاق صدري. لم يأذن له الحسين، لا زال يلح عليه، إلى أن قال له بني قاسم إن كنت عازما على القتال فامضي لوداع النسوة. مضى القاسم ودع النساء، درن النساء حوله، هذه تقبله تلك تضمه، الأخرى تقول ارحم غربتنا بعدك. تدري أم رملة ماذا كانت تصنع؟ كانت تجذبه من بين النساء وتدفعه إلى خارج الخيام. بني قاسم أمضي لا تتأخر عن عمك الحسين، إنما ادخرتك لمثل هذا اليوم. اجى العم وقف يمه وصب الدمع على الخدين وصاح الساع رخصني حلى موتي يا عم حسين، وحق راسك لجولنها ولو تلتم علي صابين، واخذ ثار ابن عمي واريد الساعة اخذ الثار.
يقول بعضهم ألبسوا الحسين لامة حربه على هيئة الكفن ثم انحدر إلى الميدان راجلا. التفت إليه الحسين قال بني قاسم أتمضي إلى الموت برجليك؟ قال وكيف لا أمضي يا عام وأنا أراك قد أحيط بك. آجركم الله قاتل في القوم قتال الأبطال أنكروه تساءلوا عن أخذ يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا شبل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتان بين أناس لا سقوا صوب المزن. آجركم الله بينما هو يقاتل إذ انقطع شسع عليه مر عليه اللعين الأزدي. آجركم الله طعنه بالرمح في خاصرة ثم أهوى عليه بالسيف على رأسه فلقى هامة أيوة قاسم سقط مناديا عم أبا عبد الله أدرك ابن أخيك. جاءه الحسين قتل قاتلا لكن تقول بعض الروايات من جلت الغبر إلا والحسين واقف على القاسم بعد والقاسم يفحص برجليه من حرارة الذبحة بيتشا ونادى يا جاسم ايش بيدي بيتشا ونادى يا جاسم ايش بيدي يا ريت السيف قابلك حزوري أنا لكم تخلوني وحيد.
خضابه الدم والنبل النثار وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمر. والفاتحة مع الصلاة.
يا حسين يا حسين يا حسين
في دربك سرنا
يا حسين
لا ما تغيرنا
يا حسين
انت اللي تجمعنا
يا حسين